قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى تنبيه: هذا القسم يسمى مدرج المتن، أي يقابله مدرج الإسناد، يعني زاد في الإسناد أيضا، وكل منهما ثلاثة أنواع. اختصر المصنف في الأول على نوع واحد تبع لابن الصلاح، وأهمل نوعين، وأهمل من الثاني نوعا وهو عند ابن الصلاح. فأما مدرج المتن فتارة يكون في آخر الحديث كما ذكره، تارة في أوله، وتارة في وسطه كما ذكره، كما ذكره الخطيب وغيره. والغالب وقوع الإدراج آخر الخبر، لأن الرواة يفسرون مثلا، فيقع في ذهن الطالب أو السامع أنه من الحديث، فلا يفصل إما لبعده، وإما لأنه ما يحفظ أو نحو ذلك. قال رحمه الله: ووقوعه أوله أكثر من وسطه، لأن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه بالحديث فيأتي به بلا فصل، فيتوهم أن الكل حديث. مثاله ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابه، فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغوا الوضوء، ويل للعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة، كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: وإلا عقاب من النار. يعني أبو هريرة يأمر الناس بإسباغ الوضوء، وهذا جعله حديثا واحدا. قال الخطيب: وهما أبو قطن وشبابته في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، قد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. الجم الغفير عن شعبة، يعني تفصيل هذا. ومثال المدرج في الوسط والسبب فيه: إما استنباط الراوي حكما من الحديث قبل أن يتم فيدرجه، أو تفسير بعض الألفاظ الغريبة ونحو ذلك. فمن الأول ما رواه الدارقطني في السنن من رواية عبد الحميد ابن جعفر عن هشام عن عروة عن أبيه، عن هشام عن عروة عن هشام بن عروة، سواء عندكم ابن عن هشام بن عروة عن أبي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال: الرفغ واحد الأرفاغ كالآباط وغيرها من مطاوي الأعضاء التي يتجمع فيها العرق والوسخ، ويطلق الرفغان على الإبطين، كأنه بجوار الأنثيين يعني. أسفل الفخذين، بجوار يعني قال رحمه الله تعالى: وكذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك. فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا. ومن الثاني حديث عائشة، إذن أيضا نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، يتحنث التحنث في غار حراء قال والتحنث التعبد.
تفسير الزهري.
تفسير الزهري نعم. قال ومن الثاني حديث عائشة في بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فقوله وهو التعبد مدرج من قول الزهري حتاذه. وحديث فضالة أنا زعيم والزعيم الحميل يبيت في ربض ببيت في ربض الجنة. الزعيم الحميل انتهى ببيت في ربض الجنة الحديث. فقوله والزعيم الحميل مدرج من تفسير ابن وهب وأمثلة ذلك كثيرة. الله المستعان. قال ابن عباس قال ابن دقيق العيد الحمل بمعنى أنه يحمل ما ضمن على غيره. هذا معنى الزعيم الحميل بمعنى لو قلت يا فلان زوج فلانا وأنا ضمين على مهر المرأة أو بمهر المرأة. أنا ضمين بمهر إيش؟ زعيم بمهر المرأة. قالوا زوجه. طيب هذا الزوج ما أتى بمهر المرأة. نطالب من؟ الضمين لأنه تحمل. قال رحمه الله تعالى قال من دقيق العيد والطريق إلى الحكم بالإدراج في الأول أو الأثناء صعب لا سيما إذا إن كان صعب لا سيما إن كان مقدما على اللفظ المروي أو معطوفا عليه بواو العطف. الثاني أن يكون الطريق يعني كيف تعرف هذا الحكم فيه صعوبة الله. الثاني أن يكون عنده متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما بأحدهما يعني يدرج سند في سند أو يروي أحدهما بإسناده الخاص به ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. ومنه يعني وهذا هو حديث لكن من ناحية أنه خلط بين نسبة حديثين إلى شخص واحد وهذا الحديث عن شخص أو بعضه عن شخص والآخر عن شخص آخر فأدرج حديث في حديث. فقد يكون أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا أو يكون كلهم صحيح لكن الفعل هذا غلط يعني من ناحية أنك حملت الراوي ما لم يحمل. قال ومن المتن الآخر ما ليس في الأول. ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه بواسطة عنه فيرويه تاما بحذف الواسطة. وابن الصلاح ذكر هذين القسمين دون ما ذكره المصنف وكأن المصنف رأى دخولهما فيما ذكره. مثال ذلك حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا الحديث. فقوله ولا تنافسوا مدرج أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. وكلا الحديثين متفق عليه من حديث مالك وليس في الأول ولا تنافسوا وهي في الثاني. وهكذا الحديثان عند رواة الموطأ يعني الحديث هو صحيح لكن ليس في حديث أنس إنما هو من حديث من؟ أبي هريرة. هذا أدرج لفظه من حديث آخر في حديث آخر. قال الخطيب وهذا الإدراج يعني يكون سببه إما ضعف الراوي أو ما سمع جيدا ها أو من الخطأ فإن كثر إدراجه في الأحاديث قد يضعف.
قد يكون أخذ عنه مثلا هو يفسر ثم اشتهر بالأخذ مثل الزهري
لا بس هما الذي يبقى يدرج يكثر الإدراج، الأئمة يفسرون ويجعلوا حديثا، أو مثل هذا يدرج حديث في حديث، أو سند في سند آخر، إذا أكثر خلاص يدل على أنه مش ضابط. الحفاظ يروونه على هذه الجهة ويروى على جهة ثانية. قال الخطيب: وهما فيها ابن أبي مريم عن مالك عن ابن شهاب، وإنما يرويها مالك في حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد. وروى أبو داود من رواية زائدة وشريك فرقهما، والنسائي من رواية سفيان ابن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، لأن عبد الجبار ما سمع من أبيه وائل بن حجر. وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية.
كان عندك سقط كلام شيء فقوله ثم جئتهم إلى آخره ليس
هذا الاسم. نعم. فرأيت الناس عليهم ثياب عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، فقوله ثم جئتهم إلى آخره ليس هو بهذا الإسناد، وإنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. قلنا وعبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه. وهكذا رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد فميز قصة تحريك الأيدي، وفصلها من الحديث وذكر إسنادهما. قال موسى بن هارون الحمال: وهما أثبتوا ممن روى رفع الأيدي تحت الثياب، يعني رفعه إلى النبي، عن عاصم عن أبيه عن وائل. الثالث أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق، مع أن في ألفاظهم اختلاف أو أسانيدهم فيها شيء من الاختلاف، ولا يبين ما اختلف فيه. ولفظة المتن مزيدة هنا، يعني إيش أو متنه، يعني هذا من كلام إيش، من كلام النووي زاده على ابن الصلاح. قال: فيرويه عنهم باتفاق ولا يبين ما اختلف فيه. ولفظة المتن مزيدة هنا، كأنه أراد بها ما تقدم من أن يكون المتن عنده بإسناد إلا طرفا منه، فتقدم مثاله. ومثال اختلاف السند حديث الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل عن ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا، بل جعله عن أبي وائل عن عبد الله، فواصل هنا حذف عمرا، وهذا جاء جمعها كلها أنها من كأن كلهم رووه عن من عن بهذا السياق، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. قال: هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل، يعني مفصلا، يعني عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. قال: كما ذكره الخطيب، وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان، وفصل أحدهما عن الآخر. رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن علي فلاس، يعني عن يحيى عن سفيان، يحيى بن سعيد، سفيان هو إيش؟ ثوري. عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله وعن سفيان عن واصل، شوف كيف قال، وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو، قال عمرو بن علي فذكرته لعبد عبد الرحمن، وكان حدثنا عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن عمرو، فقال دعه، يعني لا تروي عني بهذا اللفظ، بل ارجع إلى رواية القطان. يعني قال العراقي،
قال العراقي ولكن رواه النسائي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل عن واصل وحده أو عن أبي وائل عن عمرو، فزاد في السند عمرا من غير ذكر أحد، وكأن ابن مهدي لما حدث به عن سفيان عن منصور والأعمش واصل بإسناد واحد ظن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم فاقتصر على أحد شيوخ سفيان.
لأن سفيان له إيش؟ يعني سندان. نعم.
قال النووي، نقرأ المتن ثم
قرأ النووي. نعم.
قال النووي رحمه الله وكله حرام، وصنف فيه الخطيب كتابا شفى وكفى،
يعني تعمد إدراج حديث في حديث أو إدراج كلام يعني العلماء في المتون، تعمدها لا يحرم، أما إذا كان على سبيل الخطأ فهذا إيش ليس يعني حراما على الراب، لأنه ما يدري هدم أنه تحرى الحق لكن وقع في خطأ. طيب،
قال وكله حرام، أي الإدراج بأقسامه حرام بإجماع أهل الحديث والفقه.
قلنا إيش الحرام؟ تعمد. نعم.
وعبارة ابن السمعاني وغيره من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضعه.
إذا علم أنه يتعمد هذا يترك.
ثم وممن يحرف الكلم عن مواضعه وهو ملحق ملحق عنه. وهو ملحق بالكذابين.
نعم، لأنه يكذب كيف يتعمد؟ هذا كلام الزهري يجعله من قول النبي، أو من كلام مالك يجعله من قول النبي، أو هذا حديث عمر يجعله من حديث غيره، هذا أيضا تعمد. نعم.
وعندي ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة.
لا بس هم ما تعمدوا وضعه في الحديث، إنما أراد التفسير، لكن بعض الرواة أخطأ بالبه. نعم.
وصنف فيه أي نوع المدرج الخطيب كتابا سماه الفصل الوصل المدرج في النقل.
هذا الإمام الخطيب رحمه الله كتاب يعني إمام حافظ، هذا كثرة تصانيفه في هذه الأبواب.
شفى وكفى على ما فيه من إعواز،
كأنه في البحث الإعواز ما مش ميسر استطع تقف على الفائدة بسهولة، هذا معنى.
وقد لخصه شيخ الإسلام وزاد عليه قدره مرتين،
دل على أن الحافظ
قدره
نعم.
وزاد عليه قدره مرتين أو أكثر في كتاب سماه تقريب المنهج بترتيب المدرج.
أهمهم. طيب، أنما يكون الفضل للمتقدم من ناحية السبق، ويعني اختراع هذا الفن، ثم المتأخر يأتي يهذب ويصلح ثم يزيد على منوال الأول، فيكون الثاني
كان كتاب ابن حجر مفقود غير موجود.
ابن حجر كتابه مفقود؟ احتمال،
لما حق الخطيب موجود،
الخطيب كتابه موجود الحمد لله. نعم.
قال النووي رحمه الله النوع 21 الموضوع وهو المختلق المصنوع وشر الضعيف، وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبينا، ويعرف الوضع بإقرار واضعه، ويعرف الوضع بإقرار واضعه إقراره
أو معنى إقراره.
عندنا
شوف معنى أو معنى
أو معنى إقراره أو قرينة في الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها، ركاكة لفظها ومعانيها. قال النوع 21: الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع وهو شر الضعيف.
الموضوع هو الكذب أو المكذوب أحسن، لكن الوضع هو الكذب، الموضوع مكذوب يعني.
وهو شر الضعيف وأقبحه، وتحرم روايته مع العلم به أي بوضعه في أي معنى كان،
يعني لا تستدل به على مسألة لا في باب العقيدة ولا في باب الفقه ولا في باب الوعظ الترغيب والترهيب، كل هذا يحرم يعني. هذا معنى في أي معنى كان، لأن من أهل العلم من يقول الضعيف يجوز روايته في باب الترغيب والترهيب، لكن يقول الموضوع لا، في أي مسألة ما يصلح.
سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها إلا مبينا، أي مقرونا ببيان وضعه لحديث مسلم.
إذا كان له حاجة، وإلا ما يحتاج أن تأتي بالحديث الموضوع، لكن إذا احتاج إلى بيانه طيب لا بأس، وإلا كثير من العامة ما يدري ما معنى موضوع. أهم شيء يقول لقد سمع قال رسول الله، خلاص هو عنده حديث صحيح.
ما ذكر عنده في الكتاب فهو حديث،
ما ذكر في كتاب فهو حديث. نعم.
لحديث مسلم.
وأيضا كما قال بعض السلف، يعني بدل ما يحفظ الضعيف يضيع وقت في الكتابة وفي الحفظ وفي كذا، يحفظ الصحيح. إنما إذا احتاج إلى حفظ الضعيف من باب الرد لا ذا، وإلا لا شك أنك لما تحفظ 100 حديث صحيح ضعيفة أنت محتاج أن تحفظ 100 حديث صحيح، ها؟ ده من أولى.
لحديث مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويعرف الوضع للحديث بإقرار واضعه أنه وضعه كحديث فضائل القرآن الآتي، اعترف بوضعه ميسرة. وقال البخاري:
هل يعني منهم من يقول حتى اعترافه ما نصدقه، لكن نقول أصلا هذه الأحاديث ماذا منها من طريقه، والرواة من قبله ومن بعده ثقات، وقد اعترف خلاص قد نحمله.
يعني لما وضعت
قد يكذب هو، يقول أنا وضعت الحديث وما وضعه وكذا، لكن هنا قرائن قد تدل على صدقه في هذا الموضوع.
هذا الذي تكلم عليه الذهبي لما رأى الناس أقبلوا على علم أبي حنيفة.
لا ذاك نوح. نوح الله وضع في آخر كل سورة. ذاك نوح الجامع.
قال: كحديث فضائل القرآن الآتي، اعترف بوضعه ميسرة. وقال البخاري في التاريخ الأوسط: حدثني يحيى الإشكري عن علي بن جرير.
عندكم إيش؟
الإشكري.
صوروا الإشكري.
عن علي بن جرير قال: سمعت عمرو بن صبح عندي.
علي بن حدير عندنا.
حدير أو
عندي جرير. ما أثبت موافق. أصل حدير.
التاريخ قال صبيح.
عندكم صبح يا شيخ ولا صبيح؟
صبح.
وفي نسخة يقول صبيح.
التاريخ
يقول: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالوضع بإقرار من ادعى وضعه، لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع. قال: وهذا كاف في رده، لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه.
يرد الأحاديث الصحيحة يعني. نعم.
قيل: وليس باستشكال منه، إنما هو توضيح وبيان، وهو أن الحكم بالوضع بالإقرار ليس بأمر قطعي موافق لما في نفس الأمر لجواز كذبه في الإقرار، على حد ما تقدم أن المراد بالصحيح والضعيف ما هو الظاهر لا ما في نفس الأمر. ونحل بالقيني في محاسن الإصطلاح قريبا من ذلك.
لكن كما قلنا، إذا لم يكن لهذا الحديث إسناد آخر، ها، والرواة من قبله ومن بعده أئمة، عرفنا أنه قد صدق فيه على أنه وضعه. نعم.
على كل هذا يشككنا فيه سواء كان
يشككنا فيه أقل شيء نعم قد حكمنا عليه بالوضع بسبب هذا الكلام.
قال العراقي كأنه يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده
أو معنى إقراره
عبارة ابن الصلاح وما يتنزل منزلة إقراره
يعني قد يكون هناك ماذا معنى إقراره إما قد عرف واشتهر أنه كذاب وضاع أو ماذا أو نظر إلى ما قبل الرجل هذا ومن بعده ها فكلهم ثقات فمن أين هذا الحديث إذن هو أولى من يتهم يعني هذا في شبه يعني معنى إقراره
في قرائن
في قرائن أنه أمامه ثقات ومشايخه ثقات تلاميذه ثقات إذن من أين جاء هذا الحديث ما معنى هذا الرجل
قال العراقي كأن يحدث بحديث عن شيخ ويسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله
مثل هذا أيضا تقول حدثني ابن حميد ابن حميد هذا مات مثلا في السنة الثالثة وهذا يقول حدثني وهو في السنة إيش الرابعة يعني ما يعني بينه وبينه مسافة سنين
ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده فهذا لم يعترف بوضعه ولكنه اعترف بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ ولا يعرف إلا برواية هذا عنه
إيه هذا يعني عرف أنه كذاب وذاك الأول ثقة مثلا
كما ادعى رتن من الصحبة
كما ادعى رتن الصحبة في القرن السادس
وكذا مثل الزركشي في مختصره قال أو قرينة في الراوي أو المروي فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها قال الربيع بن خثيم إن للحديث ضوءا كضوء النهار عندكم تعرفه ولا تعرفه أي ضبط
عندي هكذا تعرفه وظلمة تعرفه الضير تعرفه
لأنه هنا مضبوط
الضير غلط
تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره
أيوه.
قال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه قلبه في الغالب
هذا لمن لأهل العلم أما طالب العلم المبتدأ أو العامي أو كذا ما يكفي قد يقشعر قلبه أو جلده من حديث صحيح لكن هذا لأهل العلم وهذا جاء حديث إذا رأيتم الحديث يعني إذا سمعتم الحديث عني أو واطمأنت إليه قلوبكم وسكنت إليه نفسكم فأنا قلته وهو مني وأنا منه وإذا رأيتم الحديث سمعتم الحديث عني ونفرت منه قلوبكم ولم تسكن لنفسكم فليس مني ولا منه قال ابن الجوزي وأنا أشهد أن هذا حديث موضوع فقد اشتغل شعر منه جلدي لكن هو صحيح هو صحيح الشيخ الطحاوي الشيخ الألباني الشيخ مقبل وقال الألباني أو الشيخ مقبل قال هذا لعلماء خاص لخواص أهل العلم يعني لمن كان عنده علم كبير
قال البلقيني وشاهد هذا أن إنسانا لو خدم إنسانا سنين وعرف ما يحب وما يكره فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه
يقول هذا يكره العسل طيب هذا الذي يخدمه سنين كل مرة يقول اعطني عسل اعطني عسل يحبه أكثر كيف تأتي تقول هذا يكره العسل ها من هذا المبدأ يعني. كذلك الصحابة والعلماء يعني لممارستهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الحديث الغريب يعرفون الحديث الذي في مجازفة إما في العذاب وإما في الأجور طيب مثل هذا حديث بعمامة أفضل
صلاة بعمامة.
صلاة بعمامة أفضل من 70,000 صلاة بغير عمام مجازفة، مع أن الحجيج والمعتمرون وغيرهم نعم كانوا يصلون بلا عمائم، أيضا العهد النبوي كانت العمائم قليلة. نعم.
قال وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه.
مثل ابن معين، مثل شعبة، مثل القطان، مثل البخاري، هؤلاء أئمة. أحمد.
قال شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دل على الوضع، وإن لم ينضم إليه ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة. قال أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، الاحتمال أن يكون رواه بالمعنى.
إذا كان مثلا بعض العلماء مثلا يقول هذا اللفظ فيه ذلك، مثل قصة الغرانية، الشيخ مثلا بعض الحفاظ يقول أنها من وضع الدجاج إلى بعض، لكن شيخ الإسلام يقول لا تنافي القرآن، يقول أنها غير منافية للقرآن ويجمع بينها وبين القرآن.
الظاهر كلام الأئمة، كلام الأئمة أقوى من كلام المسلمين.
هي جاءت من أربع
مذاهب. إذا اختلف العلماء إلى هذا خلاص تنظر ما هو الأقرب، إلى إن كانت الأسانيد صحيحة لا يكفي الاستواء. ما دام العلماء قد مثلا إذا اختلفوا يقول أحدهم هذا منكر اللفظ، وآخر يقول لا ليس منكر اللفظ وقد صح سنده، خلاص نرجع إلى صحة الإسناد وننظر إلى التأويل الذي تأوله غيره.
الشيخ سب مثلا في عصرنا هذا محدثون الذي يمارس الحديث يكثر من حفظه أو يقوم
يقوم بتنقيحه والنظر في معانيه والنظر في أسانيده، مشتغل به كثيرا كابن معين كأحمد كالبخاري مسلم.
ما هو مجرد الحفظ فقط؟
لا مش مجرد الحفظ، يعني هذا الرجل صار يمارس أحاديث الضعفاء، حديث الأئمة، حديث يعني كثرة اشتغاله بالأحاديث هذا الصحيح والضعيف والموضوع، صار يعني مثل الصيرفي.
قال وأما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، الاحتمال أن يكون رواه بالمعنى.
نعم دائما يقول لك نعم.
فغير ألفاظه بغير فصيح، فغير ألفاظه بغير فصيح، ثم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. قال ومما يدخل في قرينة حال مروي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر ابن الطيب أن من جملة دلائل الوضع أن يكون أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية
لا بالأسماء والصفات والأحكام
أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا.
نعم. Okay, come on.